بسم الله الرحمن الرحيم.
ما سيغني عنك المال، ما سيغني عنك السلطان، ما سيغني عنك الجاه، ما سيغني عنك عند الله عز وجل القبيلة ولا العشيرة، ولا يغني عنك عند الله عز وجل كثرة الأتباع، أو أنك رجل، أو أنك شيخ من المشايخ، أو أنك كذا وكذا، والله ما يغني عنك شيء.
تسجيلات الفاروق السلفية بإب يسرها أن تقدم لكم هذه المادة.
حق علينا أن نعزره صلى الله عليه وسلم، وأن نوقره، وأن ننصره، وأن ننصر دينه، وأن ننصر كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحب أصحابه الذين ناصروه، أن نحب أصحابه الذين آووه ونصروه، أن نحب جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاجروا معه، أخرجوا من ديارهم، أخرجوا من أموالهم، وخرجوا مهاجرين من أجل الله عز وجل إلى المدينة. تركوا الأموال، تركوا الأراضي، تركوا المتاع، تركوا الأقارب والعشائر والقبائل، وهاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجوا من ديارهم بغير حق، وآواهم الأنصار، ونصروهم وواسوهم بأموالهم وأراضيهم. فحق علينا أن نحبهم جميعا. من أخطأ من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فخطأه مغفور لصحبته لنبينا عليه الصلاة والسلام، خطأه مغفور، وهو اجتهاد من حصل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من حصل منه الخطأ فله سابقية الإسلام، وله سابقية الصحبة، وله أعمال مكفرة، وله جهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله هجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله من الأعمال العظيمة ما يكفر الله بها ذنوبه. فاعصم لسانك أيها المسلم من أن تقدح في صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والتي هي بعنوان الجواهر البهية في حقيقة حب وتعظيم خير البرية صلى الله عليه وسلم.
ومن حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حبنا لمن آواه ونصره، ومن أعظمهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ومن حبنا لنبينا عليه الصلاة والسلام حب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، الذي دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم.
لفضيلة الشيخ الفقيه أبي عبد الله محمد بن علي بن حزام البعداني حفظه الله تعالى.
فمن الإساءة ومن سب النبي عليه الصلاة والسلام ومن إهانة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم في أزواجه صلى الله عليه وسلم، وأعداء الإسلام يقدحون في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ليكون القدح في نبينا عليه الصلاة والسلام. فاحذروا معشر المسلمين. وأعداء الإسلام يقدحون أيضا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ليقدحوا في ديننا، فإنه ما نقل إلينا ديننا إلا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سجلت هذه المادة في يوم الجمعة 27 من شهر جماد الأولى لعام 1435 للهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يقول الله عز وجل ممتنا على هذه الأمة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. ويقول الله سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. فمن نعمة الله عز وجل أن بعث الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى هذه الأمة مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله عز وجل بإذنه وسراجا منيرا. أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة لهذه الأمة، رؤوف بهم ورحيم عليهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن جعل فيها نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خير الأنبياء وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أرسله إليهم أخرجهم به من الظلمات إلى النور، وأخرجهم به من الجهل إلى العلم والنور والإيمان. فمن فضل الله سبحانه وتعالى عليكم معشر هذه الأمة ومعشر المسلمين أن جعلكم الله عز وجل من أمة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذه من نعمة الله عز وجل عليكم يا معشر هذه الأمة. أكرم الله سبحانه وتعالى هذه الأمة بأن جعل نبيهم هو نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خير الأولين والآخرين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فحق علينا أن نعرف قدر نعمة الله سبحانه وتعالى أن أكرمنا وجعلنا من أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعمة عليك أيها المسلم أن تكون من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعمة عليك أيها المسلم أن تكون ملتزما طريقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. احمد الله سبحانه وتعالى. يجب عليك أن تعرف قدر هذه النعمة. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الله به الدين وأتم به النعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بلغ الأمانة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه. بلغ كل ما أمره الله عز وجل. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فما توفي النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله به الدين وأتم به النعمة. فما بقي خير إلا دلنا عليه، ولا بقي شر إلا حذرنا منه صلى الله عليه وسلم. فتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فحق علينا أن نعزره صلى الله عليه وسلم وأن نوقره وأن ننصره وأن ننصر دينه وأن ننصر كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. يجب على كل مسلم أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من حبه لوالده وولده وأعظم من حبه لنفسه، كما روى الإمام البخاري في صحيحه:
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيحين عن أنس بن مالك بنحوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فلا يبلغ العبد حقيقة الإيمان ولا يحقق كمال الإيمان إلا بأن يقدم حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حبه لوالده، على حبه لولده، على حبه لنفسه. هذه هي تمام المحبة لله ولرسوله، وعند ذلك يجد حلاوة الإيمان في قلبه إذا أحب الله وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم. وجد حلاوة الإيمان في القلب كما في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. فحب النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه من أعظم القربات التي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نوقر نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم كما سمعت في الآية: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن تقديم أوامر الله ورسوله يدل على محبتك لله ولرسوله. تحقيق المحبة يتبين بالاتباع، تحقيق محبتك لله ولرسوله يتبين بسرعة امتثالك لأوامر الله وأوامر رسوله. إن كنت مسارعا لاتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فأنت من المحبين له، وإن كنت من المتأخرين ومن المخالفين ومن المشاقين لله ولرسوله فلست من المحبين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم حقا. فالمحبة ليست بدعوى اللسان، والمحبة ليست بالأقوال، المحبة تتحقق بالأفعال. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ويقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. المحب حقا والمعظم والموقر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقدم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يحبه ويشتهيه، يقدم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم على جميع الأمور التي يحبها والتي يشتهيها والتي تهواها نفسه. يقدم أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على العادات، يقدم أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على رأي قبيلته وعلى رأي عشيرته وعلى رأي قومه وعلى كل من في الأرض إن خالفوا قوله. هذا هو المتبع حقا، هذا هو المحب حقا لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول الله سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويقول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ويقول الله جل وعلا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ويقول الله سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوه. فيا أيها المسلم، أن كل مسلم من المسلمين فهو يدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم، وما من شك أنه لا يوجد مؤمن إلا وفي قلبه حب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولكن أيها المسلم، حقق حبك للنبي عليه الصلاة والسلام، وبين ذلك باتباعك له والتزام نهج النبي صلى الله عليه وسلم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ويقول الله سبحانه وتعالى إنما ويقول الله جل وعلا في كتاب الكريم: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ويقول الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فيا من أحببت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حقق ذلك باتباع طريقته، واترك كل طريقة تخالف طريقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اترك كل سبيل يخالف سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: وأن هذا سبيلي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقد خط خطا في الأرض ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله، فقال: هذا صراط الله المستقيم وهذه هي السبل، ما منها سبيل إلا وعليها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فحقق أيها المؤمن حبك للنبي صلى الله عليه وسلم بالتزام سنته صلى الله عليه وسلم في جميع أمورك، في جميع عباداتك، في صلاتك وصيامك، في ماذا، في معاملتك مع الناس، في معاملتك مع الخلق، متأسيا بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اتبع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في مأكل ماذا، في هيئته، في آدابه وأخلاقه، في آدابه في المأكل والمشرب والملبس. الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. فحقق حبك للنبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تحقيق الاتباع هو تحقيق المحبة العظمى لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكم من الناس يدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم، فليس المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم بأن نعبده من دون الله والعياذ بالله. نبينا عليه الصلاة والسلام حذرنا من ذلك. ليست محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم بأن ندعوه من دون الله أو نستغيث به من دون الله. فنبينا عليه الصلاة والسلام هو الذي حذرنا من ذلك عليه الصلاة والسلام، وهو القائل لعبد الله بن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام ودفت الصحف، هو الذي علم هذه الأمة أن يدعو الله سبحانه وتعالى وحده، وقد قال له رجل: ما شاء الله وشئت يا نبي الله، ما شاء الله وشئت. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. هكذا علمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون دعاؤهم من الله سبحانه وتعالى وحده، وأن يستغيثوا بالله وحده، وأن يستعينوا بالله وحده. هكذا علمهم النبي صلى الله عليه وسلم. فاتباعنا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يكون بتحقيقنا لما أمرنا به، تحقيقنا لما أمرنا به، والابتعاد عما نهانا عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، ومن عصاني فقد أبى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فكانوا يخالفون الأنبياء فيقعون في الضلالة والفتنة، ولذلك حذرنا الله عز وجل من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نبينا عليه الصلاة والسلام نحبه، ونبينا عليه الصلاة والسلام نعظمه ونوقره، وندافع عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا نرضى من يتنقص به، ونغمض ونغضب لغضبه صلى الله عليه وسلم. وماذا؟ ويحزننا ما أحزن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، ويفرحنا ما أفرح نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ونعمل ما أمرنا به، ونجتنب ما نهانا عنه. هذه هي حقيقة المحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن محبة النبي صلى الله عليه وسلم أيها المسلم أن تحب من أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحب من أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبغض من أبغضه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أصحابه حبا شديدا، كان يحب أصحابه حبا شديدا، الذين ناصروه وآووه وهاجروا معه ونصروه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبهم حبا عظيما. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، كما في الصحيحين. عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وقال: من أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أن لأحدكم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فمن حبنا لنبينا عليه الصلاة والسلام أن نحب من أحبه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد أحب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من المهاجرين والأنصار الذين نصروه، أخرجوا معه من ديارهم. المهاجرون هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، وأخرجوا من ديارهم لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فنصروه وآووه. وهكذا استقبله الأنصار في المدينة النبوية وناصروه وآووه، فمن حق نبينا عليه الصلاة والسلام أن نحب من هاجر معه وأن نحب من ناصره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. ومن حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حبنا لمن آواه ونصره، ومن أعظمهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام، ولكن صاحبكم قد اتخذه الله خليلا. نبينا عليه الصلاة والسلام اتخذه الله خليلا، ولو كان متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذه خليلا. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وبكى وبكى، وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المخير، وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لصاحبي. رضي الله تعالى عنه وأرضاه دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر معه واختفى مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. فانظروا كيف رافق النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته وصحب ماله كاملا، كما في مسند الإمام أحمد عن أسماء بنت أبي بكر قالت: دخل علي أبو قحافة والد أبي بكر الصديق فقال: هل أبقى لكم شيئا؟ فقلت: قد أبقى لنا الخير. وكان قد أخذ ماله كاملا رضي الله تعالى عنه وأرضاه صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وجهز راحلتين في تلك الهجرة، وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش يتبعونهما، من أتى برأس أحدهما فله 100 من الإبل. هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حبنا لنبينا عليه الصلاة والسلام حب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يغضب لله عز وجل، ومن أساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم غضب عليه أشد الغضب، حتى إنه كاد أن يقتل حاطب بن أبي بلتعة عند أن أرسل إلى أهل مكة يخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغزوهم. فقال عمر الخطاب: دعني يا رسول الله أضرب عنقه. كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحبهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رفيقاه. كان يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر. حتى قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه جاء إلى عمر بن الخطاب وهو على سرير موته عند أن مات، فقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: والله ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله عز وجل بمثل عمله منك، وإن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك. فكثيرا ما كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. قال: فأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك. رضي الله تعالى عنه وأرضاه
علي بن أبي طالب رضي الله عنه يتمنى أن يلقى الله عز وجل بمثل أعمال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي قال قبل موته بأيام، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل موته بأيام: والله لئن عشت لأدعن أرامل العراق لا يحتجن إلى رجل بعده. انتشر العدل في عهده. وسأل ماذا؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما سلكت واديا يا عمر أو فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. فمن حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحب أصحابه الذين ناصروه، أن نحب أصحابه الذين آووه ونصروه، أن نحب جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاجروا معه، أخرجوا من ديارهم، أخرجوا من أموالهم، وخرجوا مهاجرين من أجل الله عز وجل إلى المدينة. تركوا الأموال، تركوا الأراضي، تركوا المتاع، تركوا الأقارب والعشائر والقبائل، وهاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجوا من ديارهم بغير حق، وآواهم الأنصار ونصروهم وواسوهم بأموالهم وأراضيهم، فحق علينا أن نحبهم جميعا. قال الله سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم: يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ويقول الله سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. فمن حبنا لنبينا عليه الصلاة والسلام أن نحب جميع أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ومن حبه عليه الصلاة والسلام أن نحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ونكرم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل من كان من آل النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين يجب علينا أن نكرمهم وأن نحبهم، فقد ذكرنا بهم نبينا عليه الصلاة والسلام وأوصانا بهم نبينا عليه الصلاة والسلام، كما في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به. وقال: وأذكركم الله في أهل بيته، أذكركم الله في أهل بيته، أذكركم الله في أهل بيته. فمن حبنا لنبينا عليه الصلاة والسلام أن نحب آل رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شرعيا، نحبهم لله ونحبهم لتمسكهم بدين الله. وليس معنى ذلك أن نحب من كان منهم قد خالف النبي صلى الله عليه وسلم وآذاه، فإنما أولياؤه المتقون، إنما أولياء النبي صلى الله عليه وسلم الصالحون والمؤمنون. فأبو لهب عليه لعنة الله عم النبي صلى الله عليه وسلم آذى النبي صلى الله عليه وسلم، آذاه ورجمه بالحجارة. فليس من آل النبي صلى الله عليه وسلم من كفر بالله وكفر برسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. فنحب آل النبي صلى الله عليه وسلم، كل من كان منهم صالحا، كل من كان منهم مسلما مصليا، فله منا المحبة والتعظيم إكراما لنبينا عليه الصلاة والسلام. وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: ارقبوا آل محمد صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. وقال الله عز وجل: قل ما أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى
وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما في الصحيحين: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابته. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: من كنت مولاه فعلي مولاه. أخرجه النسائي عن بريدة رضي الله تعالى عنه عن سعد بن أبي وقاص وعن صحابة آخرين: فمن كان وليا لله لرسول الله صلى الله عليه وسلم فله عليه أيضا الولاء لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ولآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، سيدا شباب أهل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. متفق عليه. عن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول أو قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وهكذا أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم غزوة خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. قال: فبتنا ليلتنا يدوكون ليلتهم لا يدرون من الذي يعطى الراية حتى أصبحوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم يرجو أن يعطى الراية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: يا رسول الله ويشتكي عينيه. فقال: ادعوه فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأرمد. فبصق في عينيه فبرأ. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعطاه الراية. فقال: يا رسول الله قاتلهم حتى يكونوا مثلنا. قال: امثل على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وفتح الله ذلك الحصن في ذلك الليلة على يد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذه منك ماذا من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا استخلفه يوم غزوة تبوك، فقال النبي صلى الله عليه فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبوة بعدي. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يحث على حب آل بيته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيجب علينا معشر المسلمين أن نحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إكراما منا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. من تمام إكرامك ومن تمام توقيرك لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وليس معنى حبنا لآل البيت أننا نتبعهم على كل ما يقولون وإن خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الإنسان يتابع النبي صلى الله عليه وسلم، والمرء ليس بمعصوم إلا الأنبياء، ليس بمعصوم من كان من آل البيت، ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم هو المعصوم. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو المعصوم، وأنبياء الله ورسله هم المعصومون. وأما من كان من آل البيت فهو معرض للخطأ، معرض للمعصية. ما منا من إنسان إلا وهو يعصي الله عز وجل. يا عبادي، قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فيجب علينا معشر المسلمين أن نكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعه، أن نكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحبه بحب أصحابه أجمعين، أن نكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحبه بإكرام آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجب علينا أيضا أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونكرمه بحب أزواجه، بحب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم،
فقد صاروا حين تزوج بهن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صرن كلهن من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنهن زوجاته في الدنيا والآخرة، وحرم الله على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجن بعده على أحد من الناس، لأنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين، كما قال الله عز وجل: وأزواجه أمهاتهم. فيجب على المسلمين أن يحبوا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم إنما، أو قال قبل ذلك: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وإن كنا لسنا من بني هاشم فبعد زواجهن بالنبي صلى الله عليه وسلم صرنا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بنص هذه الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فهذا دليل واضح على أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم صرن من آل بيته بعد زواجه بهن عليه الصلاة والسلام. فمن الإساءة ومن سب النبي عليه الصلاة والسلام ومن إهانة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم في أزواجه صلى الله عليه وسلم، أو يقدح في أمهات المؤمنين، أو يتكلم في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأنها زنت أو بغت والعياذ بالله، وقد برأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. إلى أن قال الله عز وجل:
إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم.
إلى أن قال الله عز وجل: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. الله برأها من فوق سبع سماوات. قالت عائشة رضي الله عنها لما رماها أهل النفاق بالزنا، قالت: والله لكان شأني أحقر من أن يتكلم الله في بشيء يتلى إلى قيام الساعة، وكنت أظن أن الله عز وجل ينزل الوحي على نبيه صلى الله عليه وسلم أو يرى رؤيا في المنام. فأنزل الله عز وجل فيها 10 آيات تتلى في براءتها إلى أن تقوم الساعة، يتلوها جميع المسلمين في كتاب الله عز وجل في سورة النور. أنزل الله عز وجل براءتها. فمن إهانة النبي صلى الله عليه وسلم ومن القدح في نبينا عليه الصلاة والسلام أن يقال إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زانية أو زنت، أو يتكلم في أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها أو في سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يقرها نبينا عليه الصلاة والسلام تحته وهي زانية؟ آذها الله من ذلك وبرأها الله من ذلك. فوالله إن هذا لطعن بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد أجمع جميع العلماء أن من اتهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالزنا فهو كافر، لأنه يكذب القرآن ويطعن في فراش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجميع زوجاته صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نحبهن وأن نكرمهن وأن ندافع عنهن وأن لا نرضى بقدح فيهن، عليهن رضوان الله تبارك وتعالى. هذا من حبنا لنبينا عليه الصلاة والسلام، ومن إكرامنا لنبينا عليه الصلاة والسلام أن نكرم أزواجه عليهن رضوان الله. عليهن رضوان الله وأعداء الإسلام يقدحون في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ليكون القدح في نبينا عليه الصلاة والسلام، فاحذروا معشر المسلمين. وأعداء الإسلام يقدحون أيضا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ليقدحوا في ديننا، فإنه ما نقل إلينا ديننا إلا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، يجب علينا أن نحب جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين حملوا لنا الدين، هم الذين نشروا الإسلام، هم الذين فتحوا الفتوحات حتى بلغ الإسلام إلى شرق الأرض ومغاربها. ومن أخطأ منهم، من أخطأ من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فخطأه مغفور لصحبته لنبينا عليه الصلاة والسلام، خطأه مغفور، واجتهاده وماذا وهو اجتهاد من حصل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من حصل منه الخطأ فله سابقية الإسلام، وله سابقية الصحبة، وله أعمال مكفرة، وله جهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله هجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله من الأعمال العظيمة ما يكفر الله بها ذنوبه. فاعصم لسانك أيها المسلم من أن تقدح في صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. الله عز وجل سيسألك عن عملك أيها المسلم، سيسألك عن أعمالك أنت أيها المسلم، فعليك أن تتقي الله عز وجل. أناس سلم الله عز وجل، سلمك الله عز وجل من أخطائهم، وأنت أيضا بعيد عنهم، أنت بعيد عنهم وبعد قرون متأخرة، ثم تسلط لسانك على صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. أي مسلم من المسلمين تسبه وقعت في الفسوق والعياذ بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. فكيف تسلط لسانك على صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أو من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يجب على المسلمين أن يعصموا ألسنتهم عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت مأمور أن تعصم لسانك من جارك، مأمور أن تعصم لسانك على والدك وبالوالدين إحسانا، مأمور أن تعصم لسانك من أخيك المسلم. إن الذين يؤذون والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين عن ثابت بن الضحاك: لعن المؤمن كقتله. فكيف تتجرأ وتسلط لسانك على صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذين حملوا لنا القرآن وحملوا لنا السنة وفتحوا الفتوحات وجاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نصيحة لك أيها المسلم: اعصم لسانك. والله لأن يبتلى الإنسان بفقر مدقع حتى يموت من الفقر أو الجوع، خير له من أن يسلط لسانه على صحابي من صحابة رسول الله، أو على أحد الصحابة من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لأن يبتلى الإنسان بفقر مدقع خير له من ذلك، ولأن تعطى الدنيا بما فيها، ولو يملأ لك هذا المسجد ذهبا وفضة على أن تتكلم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو توالي من سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت والله خاسر، أنت والله خاسر، ولو ملئ لك المسجد ذهبا وفضة. أين ستذهب عند لقاء الله عز وجل؟ ماذا سيكون جوابك بين يدي الله جل وعلا وأنت تسأل عما قدم؟ فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فأعد جوابا أمام الله سبحانه وتعالى. الأموال لا تنفع عند الله عز وجل، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. هلك عن ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانيا وما يغني عنه ماله إذا تردى. ما سيغني عنك المال؟ ما سيغني عنك السلطان؟ ما سيغني عنك الجاه؟ ما سيغني عنك عند الله عز وجل القبيلة ولا العشيرة؟ ولا يغني عنك عند الله عز وجل كثرة الأتباع، أو أنك رجل، أو أنك شيخ من المشايخ، أو أنك كذا وكذا، والله ما يغني عنك شيء. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: يا معشر قريش، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: لا أغني عنك من الله شيئا. يقول: يا فاطمة بنت محمد بنته التي يقول فيها: بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. يقول لها: يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. الذي ينفعك عند الله عملك الصالح أيها المسلم. يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. عملك الصالح هو السبب في نجاتك بين يدي الله عز وجل. في الصحيحين عن أبي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقى وجهه، فاتق النار ولو بشقة تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. فأيها المسلم، ما سينفعك مال عند الله عز وجل؟ ما سينفعك جار؟ ما سينفعك فلان وفلان؟ أصلح عملك أيها المسلم، واعصم لسانك عن أعراض الناس وعن أعراض المسلمين وعن أعراض صحابة رسول الله وعن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم مرضاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على دينه حتى نلقاه، والحمد لله رب العالمين.
وفي الختام، تقبلوا تشكرات إخوانكم في تسجيلات الفاروق السلفية بإب، وإلى اللقاء مع مادة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.